بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في باب ما قيل في أولاد المشركين، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وذكر حديث أبي هريرة بنحوه: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر: كل مولود يولد على الفطرة، إلى آخر الحديث. وهذه الأحاديث المتفق عليها اختلف العلماء في مصير أولاد المشركين بعد اتفاقهم على أن أولاد المسلمين في الجنة، وبعضهم توقف كما أخذنا في الدرس الماضي. وأخذنا في الدرس الماضي أن حديث أنس: سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم، وفسروا اللاهين بالأطفال كما رواه ابن عباس، بل البزار من حديث ابن عباس. قال الحافظ: إسناده حسن. وقد علقنا وقلنا هناك إن ظاهر سنده الحسن، لكن هناك طرق فيها اختلاف إلى أنس فتحرر تلك الاختلافات. والحديث الآخر: المولود في الجنة، حديث خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمها، وهنا قال عن عمتها، والذي قرأناه في المسند عن عمها. قال الحافظ: إسناده حسن. وضعف الحديث محقق مسند أحمد، لأن خنساء بنت معاوية مجهولة الحال، قال في التقريب مقبولة. ثم قال الحافظ رحمه الله: واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، في مسألة أولاد المشركين، أين مصيرهم؟ أمصيرهم إلى الجنة أم مصيرهم إلى أن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين أم ماذا؟ أم هم تبع لآبائهم؟ أقوال ستأتي. قال: على أقوال، أحدها أنهم في مشيئة الله، أي نقول تحت المشيئة. قال: وهو منقول عن الحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وإسحاق. ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة، أي تحت المشيئة. والحجة فيه حديث: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي هم إلى مشيئة الله. القول الثاني: ثانيها أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وتعقبه، أي ابن حزم تعقب هذا الاحتجاج، بأن المراد قوم نوح خاصة، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأما حديث هم من آبائهم أو هم منهم، أي حين قيل: يا رسول الله، يعني إنا نقاتل المشركين وفيهم ذراريهم ونساؤهم، قال: هم منهم. هذا في حكم الدنيا. قال: فذاك ورد في حكم الحربي، في حكم الحربي، بمعنى أن النساء والأطفال في الحرب إذا عزلوا، فإنه لا يقتل وليد ولا امرأة إن عزلوا. الحرب في جهة والنساء والأطفال في جهة، ما يمس الأطفال ولا النساء، لأنه جاء النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب. لكن إذا كانوا مختلطين، جاء الكفار وحاربوا المسلمين واتخذوا نساءهم واتخذوا كذلك أيضا ذراريهم دروعا، نعم، لأجل أن يكيدوا للمسلمين بها، ولا يصل المسلم إلى قتل الحربي إلا أنه ربما يقتل معه بعض النساء والذرية. في هذا الحال قال عليه الصلاة والسلام: هم منهم في الحربي. الذي لم يتميز فيه المرأة من الرجل من الطفل، وأيضا لا سبيل إلى كبت الشوكة الكافر والوصول إلى كف شره ورد ضرره إلا بإصابة بعض نسائه أو ذراريه، في هذا الحال هم منهم. أما إذا تميزوا فإنه نهى عليه الصلاة والسلام حين رأى امرأة مقتولة، قال: ما كان لهذه أن تقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. إذن هذا استدلال من استدل على أنهم أو على أن أولاد الكفار في النار بحديث هم من آبائهم أو هم منهم، قال متعقب: فإن ذاك ورد في حكم الحربي. قال: وروى أحمد من حديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين، قال: في الجنة. قالت: وعن أولاد المشركين، قال: في النار. فقلت: يا رسول الله، لم يدركوا الأعمال؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين. لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. تضاغيهم أي صراخهم. قال الحافظ: وهو حديث ضعيف جدا، لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروك. إذن هذا الحديث ضعيف جدا، لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. في سنده أبو عقيل مولى بهية، لأنه من طريق، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل. قال الحافظ: بالتقريب ضعيف. وجاء عن ابن معين أنه قال: منكر الحديث. في رواية عنه: ليس حديثه بشيء. وجاء أيضا تضعيفه عن أبي حاتم الرازي وأبي زرعة. وقال الإمام أحمد: أحاديثه عن بهية عن عائشة منكرة، وما روى عنها إلا هو، وهو واهي الحديث. ومع ذلك ورده أحمد رحمه الله في مسنده، لأنه لم يشترط الصحة. ضعفه النسائي في الضعفاء. أما ابن حبان فكعادته في جرحه أنه إذا جرح جرح، إذا جرح طرح. في أغلب ما يجرح الناس يجرحون جرحا وسطا، وابن حبان رحمه الله إذا جرح طرح. قال: في المجروحين منكر الحديث، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يرتب، أي لم يشك أنها معمولة أي موضوعة. وأبو داود قال: فيه ضعف شديد. والجزجاني قال: أحاديثه منكرة. فلا عبرة بتوثيق ابن شاهين بعد هذا الجرح المفسر. قال ابن عمار الموصلي: أبو عقيل صاحب بهية، وبهية ليس هؤلاء بحجة. قال الباجي الساجي قال منكر الحديث. طيب وبهية لا تعرف. إذن بهية ومولاها هما علة هذا الحديث. إذن هذا القول الثاني. لمن ينسب؟ ينسب هذا القول للأزارقة من الخوارج. ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. رابعها خدم أهل الجنة، أنهم خدموا أهل الجنة. وفيه حديث عن أنس ضعيف، أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى وللطبراني والبزار من حديث سامرة مرفوعا أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، وإسناده ضعيف. إذن كونهم خدم أهل الجنة لم يثبت حديثه. خامسها أنهم يصيرون ترابا، روي عن ثمامة بن أشرس من أهل الأهواء. سادسها هم في النار، حكاه عياض عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا. سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى عذب. خرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل. وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، حديث الأسود بن سريع وغيره. وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. لا، هذا التعقب فيه نظر، فيه نظر، لأن الله يبتلي ويمتحن ما شاء. وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار. إذا استقروا في جنة أو نار فلا سبيل، فماذا إذا استقروا في جنة أو نار فقد انقطع عنهم التكليف لأنها دار الجزاء. أما قبل ذلك فلا مانع من أن يمتحنوا، وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك. وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني يوم القيامة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هؤلاء يدعوا إلى السجود، وهذا ابتلاء واختبار وأمر وتكليف. وفي الصحيحين إن الناس يمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. ثامنها أنهم في الجنة، وقد تقدم القول فيه. في باب فضل من مات له ولد قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلألا يعذب غير العاقل من باب الأولى، ولحديث سامرة المذكور في هذا الباب سيأتي، ولحديث عمة خنساء، قال عم خنساء وقال عمة خنساء، الذي هو المولود في الجنة المتقدم، الذي هو المولود في الجنة، ولحديث عائشة الآتي قريبا. طيب تاسعها الوقف، عاشرها الإمساك. قال وفي الفرق بينهما دقة، يعني ما الفرق بين توقف بين ممسك، فرق دقيق بينهما، كأنه يقصد والله أعلم أن الإمساك إمساك عن الخوض، يعني من جاء يخوض فيها يقول أنا ممسك عن الخوض في هذه، الله أعلم ممسك عن الخوض. أما الوقف يأتي بأدلة هؤلاء ويناقش أدلة هؤلاء ويذكر أدلة هؤلاء ثم يقول الأدلة متكافئة فأنا متوقف، كأن هذا الفرق والله أعلم. طيب إذن هذه عشرة أقوال، أولى هذه الأقوال بالصواب والله تعالى أعلم هو الذي اختاره النووي أنه وقال عنه إنه المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوة الأدلة التي أتوا بها. وبعده المذهب الذي هو أنهم في مشيئة الله، هذان المذهبان أقوى المذاهب العشرة المذكورة. ومن هذه المذاهب العشرة ما هو مطرح ومنها ما هو بين بين. والكلام على الأحاديث لأنه قال ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث وسيذكرها. الكلام على الأحاديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اليوم نكتفي بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول الأخ: حرارة السواك وطعمه هل يبطل الصيام؟ لا سيما إذا استعمل السواك قبل الصلاة. لا يبطل السواك. يستعمل السواك إذا كان غضا طريا يتلفظ ماذا؟ الاستعمال الأول حتى يلين العود وتذهب الحرارة، ثم بعد ذلك يستعمل سواكه ولا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى. فأول الحرارة، وكذلك أيضا العود الذي أو اللحى والقشر الذي يكون على عود الأراك يلفظ به حتى إذا ماذا وضعه في فمه ولاكه في فمه يلفظ به وينظف فمه جيدا منه، ويستعمل السواك ويتفل بذلك الريق إلى أن يصير الريق معتدلا، ثم بعد ذلك يستعمل السواك ولا يبالي ببقية أثر حرارة أو نحو ذلك، الله أعلم. كذلك أيضا إذا استعمل معجون الأسنان وبقيت حرارة المعجون في فمه بعد أن تمضمض جيدا لا يضيره ذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.